بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. وأثني بأن أبارك للعروسين فأدعو لهما فأقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، اللهم أمين. وهذه الكلمة إخوة الإيمان والإسلام عنوانها خير متاع الدنيا. هذه الكلمة إخوة الإيمان والإسلام عنوانها خير متاع الدنيا. فأقول وبالله التوفيق، إن الله جل جلاله بيّن في كتابه الكريم المقصد من خلقنا، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبيّن الله جل جلاله أن المقصد والعلة من خلق الإنسان عبودية الرحمن جل جلاله. ولذا نقرأ على مائدة سورة هود قول ربنا جل جلاله: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فهي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين، الدعوة إلى عبودية الرحمن الرحيم جل جلاله. فبدأ صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم يدعو قومه إلى التوحيد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبين لهم العلة، هو أنشأكم من الأرض، أي بداية خلقكم في أبيكم آدم عليه السلام، أن الرب جل جلاله بقدرته خلقكم من تراب. ولذا على مائدة القرآن الكريم يبين الرب جل جلاله أطوار خلق آدم عليه السلام، حتى يعي المرء منا كذرية لهذا النبي الكريم آدم عليه السلام المقصد من خلقنا، وحتى نعرف مصدر نشأتنا. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهذه هي النشأة الأولى عباد الله، من تراب. خلقنا الله تعالى في أبينا آدم عليه السلام من تراب، هذا التراب خلط بالماء فتحول إلى المرحلة الثانية وهي الطين. فقال عز من قائل: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فهذه هي المرحلة الثانية والطور الثاني في نشأة الإنسان. كنت يا عبد الله في أصل أبيك آدم من تراب، خلط هذا التراب بالماء فتحول إلى طين. المرحلة الثالثة: ترك هذا الطين فترة من الزمان فاسود لونه وأنتن ريحه فصرت حمأ مسنونا، كما بين ربنا جل جلاله في كثير من الآيات أنه خلق آدم عليه السلام من صلصال من حمأ مسنون، والحمأ المسنون طين أسود اللون منتن الريح حتى لا تتكبر وحتى لا تتعالى وحتى تعرف أن قدرك عند ربك جل جلاله بتقواك وبتحقيق العبودية لله رب العالمين القائل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكانت المرحلة الثالثة والطور الثالث الحمأ المسنون، أي الطين الأسود المنتن الريح. ترك هذا الحمأ المسنون فترة من الزمان فتصلب فصار كالفخار، وهذه المرحلة الرابعة وهي الصلصال كالفخار. قال تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. والفخار تعرفونه جيدا، يصنع منه القدور والأواني. كنت أنت في أصل أبيك آدم هكذا يا عبد الله في طورك الرابع، ثم جاء الطور الخامس والذي به بدأت الحياة، وكان من بعد التكريم بسبب العلم، كما سنرى أن الله جل جلاله نفخ في أبينا آدم عليه السلام من روحه. وانظر إلى هذا التكريم العجيب، خلقه الله تعالى بيده، نفخ فيه من روحه، ثم ماذا؟ ثم جاءت مرحلة التفضيل والتكريم، وكانت بالعلم عباد الله. والمتتبع لقضية الخلق يرى عجبا، يرى أن من أول ما خلق الله عز وجل بعد العرش القلم، والقلم هو آلة العلم، آلة العلم. ولذا جاء في الحديث إن أول ما خلق الله القلم، أي بعد العرش كما جاء التفصيل عند العلماء، فقال له الرب جل جلاله: اكتب. قال: أي رب ماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. فالقلم من أول المخلوقات وهو آلة العلم، ثم جاء آخر المخلوقات هو الإنسان العالم آدم عليه السلام. فآدم كان آخر المخلوقات، فبعد أن خلق الله العرش وبعد أن خلق الله القلم وكتب مقادير الأشياء وبعد أن خلق سمواته وأرضه وهيأ الأرض، كان خلق الإنسان العالم وهو آدم عليه السلام. فكأن مناط التفضيل والعلو يكون بالعلم عباد الله. فكان من أول المخلوقات القلم وهو آلة العلم، وكان آخر المخلوقات هو الإنسان العالم، لذا فضل الله آدم عليه السلام بالعلم. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكان تكريما بعد تكريم، كرمه الله عز وجل بالعلم وأسجد له الملائكة بسبب العلم. لذا كانت أولى الآيات نزولا على قلب نبينا آيات تدعو للعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالعلم عباد الله. فربنا جل جلاله خلقنا لمقصد عظيم، وبين لنا أطوار خلقنا، وبين لنا أصل نشأتنا في أبينا آدم. هو أنشأكم من الأرض، أي من تراب، هذه هي النشأة. نعم. ثم قال واستعمركم فيها. نعم، لها تأويلات عند أهل التفسير، منها واستعمركم أي جعلكم عمارا لأرضه تنتفعون بما فيها من منافع ومصالح وبما سخره الله عز وجل، وتعملون على صلاحها وإصلاحها. هذا قول. القول الآخر أنه جعل الدنيا لكم فترة أعماركم، فإذا مات الإنسان وعمر عمرا في هذه الحياة انتقلت الدنيا لمن يخلفه من بعده. وهكذا عباد الله. إذن الله جل جلاله بيّن لنا المقصد من خلقنا وهو العبودية، وبيّن لنا أصل نشأتنا من تراب في أبينا آدم عليه السلام، ثم بيّن لنا أنه خلقنا لإعمار هذه الأرض وإصلاحها بما بثه الله عز وجل فيها من متاع ومن كنوز تدخل على الإنسان الفرحة والسرور من أجل تحقيق المقصد الذي من أجله خلقه الله رب العالمين. ولذا إخوة الإيمان والإسلام، من أعظم ما يعين المرء على إعمار الحياة الدنيا وعلى القيام بالوظيفة التي من أجلها خلقه الله المرأة الصالحة. من أعظم ما يعينك على القيام بما أناطه الله بك المرأة الصالحة. الدليل جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وفي رواية عند ابن ماجه أيضا من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا متاع، وما من شيء من متاعها أفضل من المرأة الصالحة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذا عنونت للكلمة بخير متاع الدنيا. وللأسف بسبب الجهل وعدم العلم ظلم هذا الحديث الذي ذكرت بين الكثيرين وللأسف، وطعن في الإسلام بسببه، وأثار أعداء الإسلام الشبهات حوله، فقالوا: انظروا إلى الإسلام كيف يهين المرأة ويجعلها متاعا. وهذه الشبهة إن دلت على شيء فإنما تدل على الجهل المركب وعلى عدم العلم، فالذي يثيرها جاهل بلغة العرب وجاهل بمقاصد الإسلام، والذي يتلقاها ولم يفزع لأهل العلم بالسؤال كما أمر الله رب العالمين في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هو أيضا يتحمل الوزر مع من أثار الشبهة. هذا الحديث إخوة الإيمان والإسلام في معرض التكريم والتشريف للمرأة، كيف ذلك؟ إن بحثت في لغة العرب لرأيت أن لفظة المتاع لا تعني الملكية أبدا كما زعم أعداء الإسلام، إنها مجرد متاع كمقعد يملكه الإنسان أو يملكه الرجال. الإجابة لا والله، ابحثوا في لغة العرب فإن لفظة متاع في اللغة العربية معناها المنافع التي تدخل على أصحابها الفرحة والسرور. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا متاع، أي أن الله جل جلاله الذي خلق الإنسان لمقصد عظيم وهو تحقيق العبودية له جل في علاه، سخر أرضه وسخر الدنيا فبث فيها من الكنوز ومن الخيرات ومن السبل ومن مصالح العباد ومن منافع العباد ما يدخل البهجة والسرور على الإنسان فيتمكن من تحقيق عبودية الرحمن جل جلاله. فربنا جل وعلا خلق الأرض ومهدها وجعلها متاعا لنا. ما معنى متاع؟ ليست بمعنى الملكية أبدا. ولذا قال القائل لو دامت لغيرك ما وصلت إليك ليست ملكية ولكنها دار ممر وليست بمقر، بل معنى متاع أنه بث لك فيها من الكنوز، في باطنها كنوز لا حصر لها من ذهب وفضة ومعادن وبترول، في بحارها ومحيطاتها وأنهارها كنوز وخيرات من أسماك وأنواع شتى من الأحياء. جعل الجبال كالأوتاد، جعل السهول جعلها ممهدة، وسخر فيها الكائنات لخدمتك أيها الإنسان لكي تتمتع بطيباتها فتتفرغ لما خلقت من أجله وهو عبادة الله رب العالمين. فهذا معنى المتاع. ولذا قال النبي وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، فهي التي جعل الله عز وجل فيها من الصفات والقيم والأخلاق ما يدخل السرور على الرجال، بل يدخل السرور على البشرية كافة. ولا تسمى المرأة صالحة إلا إذا كانت صاحبة دين وخلق ويتعدى خيرها على غيرها، بدليل أن امرأة ذكرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها، قال النبي هي في النار، أو كما أخبر النبي الأمين، تصوم النهار وتقوم الليل، نعم، غير أنها تؤذي الجيران، فهي ليست صالحة لأن شرها وصل إلى غيرها ولم يصل خيرها للناس، قال النبي هي في النار. لذا ضبطها النبي بقوله وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، صالحة في نفسها حققت عبودية ربها، صالحة مع زوجها إذا نظر إليها سرت، إذا أمرها أطاعت، إذا أقسم عليها أبرت، إذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي أهله وولده وماله. هذه هي المرأة الصالحة، وتعدى خيرها للمجتمع الذي تعيش فيه، فصنعت لنا الأجيال، وربت لنا الرجال، وخرجت لنا جيلا يوحد الرب جل في علاه، جيلا يحمل القرآن الكريم قولا وعملا، جيلا يتزيى بزي السنة ويتبع خير الخلق محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن إخوتاه، معنى متاع أن الله تعالى بث فيها من المصالح والمنافع ما يدخل السرور على غيرها، فهي خير معين لزوجها على تحقيق عمارة الأرض وعبودية الرب جل جلاله. لذا قال تعالى في خاتمة الآية: فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فاستغفروه، نعم، ثم توبوا، نعم، فالاستغفار غير التوبة، وهذا ما لا يفهمه البعض. الاستغفار شيء والتوبة شيء. الاستغفار ندم على ما اقترفت من تقصير ومن بعد عن الله رب العالمين، لذا قال النبي: الندم توبة. فالاستغفار جزء من التوبة، أما التوبة معناها بعد أن ندمت واستغفرت على تقصيرك وبعدك، عليك أن ترجع لربك بالأعمال الصالحات. لذا قال: ثم توبوا إلي. التوبة يعني الرجوع. كنت بعيدا عن ربك بتقصيرك، بمعصيتك، بمخالفتك، الآن ندمت، نعم، فقد استغفرت. واعلم أن الاستغفار جالب لأنواع العطاءات، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. مجرد أن تستغفر ربك، مجرد أن تندم على تقصيرك، مجرد أن تعترف بالتقصير، ثم ينبغي أن تعود إليه بالأعمال، كما قال علي رضي الله عنه أرضاه: ومن علامات قبول التوبة أن تذيب نفسك في طاعة الله كما ربيتها في معصيته. فإذا المرأة الصالحة خير من يعين الزوج على عبودية الرب جل جلاله، وهي المقصد من الخلق. زوجة تأخذ بيد زوجها إلى رحمة الله، تذكره إذا نسي، وتشجعه إذا عمل وأطاع، وتأخذ بيده إلى رحمة الله. وزوج يتقي الله في زوجته فيعاملها بالمودة والرحمة، لأنها خير سكن، كما أنه خير سكن لها. فالحياة الزوجية إخوتاه أسرة توحد الرب جل جلاله، تثمر ذرية توحد رب البرية، لبنة في بناء مجتمع صالح. إن صلحت هذه اللبنة صلح المجتمع، وإن فسدت فسد المجتمع. لذلك قال: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب. قريب بصفاته، قريب بسمعه وبصره، قريب بعلمه، بقدرته جل جلاله، مجيب إذا دعوته وجدته قريبا مجيبا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأكرر الدعاء للعروسين، وأمنوا على الدعاء. بارك الله لكما، قولوا أمين، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير. وصل اللهم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.